بسم الله الرحمن الرحيم. احذر،
لا يمس الحصى ولا يعبث بالقلم ولا يشتغل بالسجاد
يخطط عليه
ولا يكلم صاحبه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أثناء خطبة الجمعة.
أين الإنصات؟
والسنة تشتمل على
48
موعظة،
48
محاضرة.
نضوب الموضوعات،
قلت خطبنا عن كل شيء 10 سنوات وأنا على هذا المنبر، أعطوني موضوعات، ماذا تقترحون؟
ما هي أثر هذه الخطب علينا؟
لا شك أن الغفلة موجودة
والنقص موجود
والجهل موجود
وتعدي
وتجاوز حدود الله عز وجل موجود.
أين أثر هذه الخطب على الناس؟
لماذا لا نتأثر كثيرا أيها الأحبة ونحن نسمع؟ لابد من إعادة النظر ومراجعة النفس والقصد والنية والتصور وتصحيح ذلك جميعا.
أين قلبه؟
حضر بدنه ولم يحضر قلبه، القلب مشغول بشيء آخر.
أين
القلب؟
أين
في الأسهم، الشاشة، في برامج تلفزيونية، في المعارض، أتيت وخرجت ولم أكن مع الخطيب، ماذا قرأ الإمام؟ اسأل نفسك في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية.
أين العمل؟
العلم وحده لا ينفع إلا بالعمل. أين العمل والتطبيق؟
أين العمل؟
ويسأل نفسه في 10 ذي الحجة كم تصدق، في رمضان بكم تصدق، بعد ذلك بكم تصدق.
أين نحن من هؤلاء؟
ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية فقلت هي حرة لوجه الله عز وجل.
أين نحن من هؤلاء؟
أعتق جارية من سبي جلولة، جعل فرسا نجيبة في سبيل الله.
أين نحن من هؤلاء؟
فإذا به ينطق كما ينطق الإنسان يقول ألم يأني للذين آمنوا،
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
يقول فقلت بلى والله، فكسرت العروض وصرفت من كان عندي من الناس والأصحاب.
آية، موقف واحد.
طيب هذه الخطب الطويلة وهالمحاضرات أين أثرها على الناس؟ سمع الآية تغيرت حاله مباشرة.
آية وموقف واحد،
وقال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل.
قالوا سمعنا وأطعنا.
وبعدين أو قالوا نحتاج مستشفى من أجل إخراج هذا البلاء والإدمان من دمائنا.
قالوا سمعنا.
مباشرة جرت في سكك المدينة بلا تردد.
أين التأثر والاستجابة؟
وين التأثر؟ وين الاستجابة؟ وين الاستفادة؟ يسمع عن المعاملات المالية المحرمة وكأنه لم يسمع.
أين التأثر؟
يسمع عن القنوات الفضائية الفاسدة وهذه الأطباق تعشش فوق بيته. يسمع عن الأمانة في القيام على الزوجات والأولاد وأداء العمل كما ينبغي،
ولكن
المؤمن له قلب يعقل به يستجيب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
يسر إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام أن تقدم لكم كيف نستفيد من خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ خالد السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الكلمة سيكون عن هذا العنوان: كيف نستفيد من خطبة الجمعة. والحديث تحت هذا العنوان تارة يوجه إلى الخطباء ويراد به كيف نوظف خطبة الجمعة في نفع الناس وتوجيههم وإصلاح المجتمع والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث إنما يوجه للخطباء ومن يعتلون المنابر فهم المعنيون بذلك، وهذا له مجاله حيث يطرح في دورة خاصة بهم أو في كتاب أو مقال أو غير ذلك. وقد كتب كاتبون عن هذه القضية فأجادوا وأفادوا، ولست أعني بحديثي في هذه الليلة هذا الجانب، وإنما أعني ما يتصل بنا أيها الأحبة ممن يرتادون المساجد ويحضرون الجمع ويسمعون الخطب كيف يستفيدون منها وينتفعون ويتأثرون
وتكون هذه الخطب سببا لتغيير حياتهم ونقلهم من طور إلى طور في سلم العبودية. فيخرج الإنسان بعد الخطبة بحال مغايرة لحاله قبل أن يدخل. وهذا هو المقصود أيها الأحبة من شرع الله تبارك وتعالى هذه الخطب في كل أسبوع. فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالسعي لحضور الخطبة وسماع الذكر وحضور الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد به الخطبة مع الصلاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ونهاهم عن الاشتغال بالصوارف والمعوقات وذروا البيع. وذلك لا يختص بالبيع كما هو معلوم، وإنما ذكر البيع والله تعالى أعلم لأنه غالب ما يشغل الناس عن الحضور إلى الجمعة في ذلك الحين، فالناس يبيعون ويشترون. وعثمان رضي الله تعالى عنه حينما وضع الأذان الأول وضعه في السوق، لأن الناس لما اتسع بنيان المدينة وكثر الناس فيها كانوا يتبايعون، ولربما لم يسمعوا النداء الذي يكون بين يدي الخطبة، فوضع هذا النداء في السوق، فكان الناس يتبايعون قبل الصلاة. فالله عز وجل قال لهم وذروا البيع، ويدخل في هذا سائر ألوان الاشتغال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أظفاره يوم الخميس. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك كالإمام النووي رحمه الله لئلا يشتغل، يعني شرع لأمته هذا لئلا يشتغل المسلم بقص أظفاره أو غير ذلك مما يؤخره عن الحضور والتبكير في يوم الجمعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لكونه الخطيب إنما يدخل حينما يريد أن يخطب، لكنه صلى الله عليه وسلم مشرع. وهكذا أيها الأحبة الاشتغال بسائر العقود، الراجح أن ذلك جميعا لا يصح يبطل به العقد، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وعقد الإجارة، وعقود الشركات والمضاربات، وكذلك أيضا من باب أولى ما لا طائل تحته مما قد يشتغل به الإنسان، كالذي ينشغل عنها بنوم أو ينشغل عنها بقراءة صحيفة أو عبث لا يجدي له نفعا. فالمقصود أن الإنسان أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يسعوا. والمقصود هنا بالسعي ليس الإسراع في المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأتوها، يعني الصلاة وأنتم تسعون، فهو منهي عنه. وإنما المقصود الاشتغال والعمل على حضورها، فهذا هو السعي المطلوب، لأن السعي يطلق على الإسراع بالمشي ويطلق أيضا على العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، يعني أنه ليس له إلا ما عمل، وأن عمله سوف يرى، هل هو صحيح أو فاسد، هل هو كامل أو ناقص. فهذه الخطبة أيها الأحبة التي حث الشارع على الإسراع من أجل إدراكها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، يعني المبكر في حضور الجمعة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. كما أمرنا تبارك وتعالى بالاغتسال والتهيؤ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر صراحة من جاء الجمعة أن يغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر، إلى آخر الحديث. فغسل قيل بمعنى اغتسل، غسل رأسه واغتسل في سائر جسده، هذا الذي عليه عامة أهل العلم في تفسيره ومعناه. وفسره الإمام أحمد رحمه الله ومال إليه أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير أن المراد بذلك غسل الجنابة، من غسل أي كان متسببا في غسل غيره من زوجة أو أمه، واغتسل هو. واحتجوا لذلك أيضا بما جاء في الحديث الآخر، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وهو في الصحيحين. فقالوا المراد بذلك أن يغتسل بسبب الجنابة، وبينوا وجه هذا، قالوا لأن الإنسان إذا قضى وطره فإن ذلك يتسبب عن حضور القلب ودفع المشوشات، فيكون ذهنه في غاية الصفاء. الإنسان إذا قضى وطره بالحلال فإن قلبه يكون متهيئا للسماع، وذهنه يكون في غاية الحضور، والمشوشات مندفعة عنه تماما، فهي أصفى ما يمر على الإنسان من اللحظات الذهنية بعد قضاء الوطر. فقالوا هذا هو العلة، والله تعالى أعلم، في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه على هذا أنه يسن الوطء صبيحة يوم الجمعة. فالمقصود سواء كان هذا المعنى أو كان المعنى الأول أن المراد غسل يعني غسل رأسه، لأن شعورهم كانت طويلة تحتاج إلى كلفة وعمل في غسلها، واغتسل في سائر البدن، فلا شك أن الغسل يهيئ النفس ويجد الإنسان معه من النشاط والخفة والراحة ما لا يخفى على أحد. ولذلك تجد الإنسان إذا كان قد قدم من برية أو من رحلة أو من سفر أو في أثناء الحج في يوم النحر وقد قضى عامة أعمال الحج، فإذا حلق رأسه وذبح هديه ورمى الجمار واغتسل ليتحلل، فإنه يجد خفة ونشاطا وراحة لا تنكر. الإنسان الذي يحمل درنا يجد إذا اغتسل فرقا كبيرا بين حالته قبل الاغتسال وحالته بعد الاغتسال. وهكذا حينما يلبس الإنسان أحسن الثياب، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان يفعله عليه الصلاة والسلام، فهو يوم عيد، فإن هذه الثياب التي يلبسها المسلم مع الاغتسال تسبب له من راحة القلب ونشاط النفس شيئا كثيرا. وقد جرب هذا أثر الاغتسال وأثر اللباس النظيف الأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم. جرب هذا في بعض السجون في أمريكا، فكانوا يطالبون المساجين، السجون التي يدخل فيها المجرمون، كانوا يطالبونهم بالاغتسال صبيحة كل يوم، وأعطوهم ثيابا نظيفة بيضاء، كل يوم يلبسون ثياب نظيفة، فوجدوا تغيرا وأثرا لذلك على سلوكهم، وهذا مشاهد. وإذا أردت أن تعرف أثر هذا جرب من الغد، إذا أردت أن تذهب إلى العمل اغتسل قبل أن تذهب، ثم انظر الفرق بين ذهابك بعد الاغتسال وبين سائر الأيام، ستجد فرقا لا يقادر. فالحاصل أن الشارع أمر بالاغتسال والتهيؤ والتطيب أيضا، لأن الطيب يبعث الانشراح في النفس، وهو من المفرحات كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، يعني الأمور التي تبعث الإنسان على السرور والراحة إذا شم الروائح الطيبة فيتطيب الإنسان، كل هذا من أجل أن يكون متهيئا. ثم هو مأمور بالقرب من الإمام، ثم دنا إذا تكلم الإمام واستقبله بوجهه كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه من أنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، فهذا لا شك أنه مظهر يدل على إقبال المسلم على ما يقوله الخطيب دون أن يكون معرضا عنه ينظر إلى شيء آخر، ولربما نام والخطيب يخطب كأنه لا يعنى بهذه الخطبة ولا يخاطب بها ولا يحدث بها، وإنما هي لغيره، وهذا حال الكثيرين، فيفوت عليهم مقصود الشارع من شرع خطبة الجمعة، بل إن الشارع نهى عن أدنى الأشياء مما يكون فيه الاشتغال عن الخطيب. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأحسن ما يفسر به هذا والله تعالى أعلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن جمعته تكون ظهرا، يعني لا يكون له أجر الجمعة التي تكون كفارة إلى الجمعة الأخرى، وإنما تكون ظهرا. وقد قال أبي بن كعب رضي الله عنه لابن مسعود حينما جلس بجانبه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة براءة، فقال متى أنزلت هذه السورة؟ فأبي رضي الله عنه لم يجبه وتجهم له، يعني ظهر عليه أثر العبوس والكراهة للسؤال والإنكار، وما قال له أنصت لأنه سيكون مشاركا له في هذا، فأعاد عليه السؤال ثلاثا، ثم سأله بعد ذلك بعد الصلاة لماذا لم تجبني حيث سألتك ثلاثا، فأخبره أنه لم يحضر معهم الجمعة. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن هذا، فأقر أبيا وصوب قوله إلى هذا الحد، لا يمس الحصى ولا يعبث بالقلم ولا يشتغل بالسجاد يخطط عليه ولا يكلم صاحبه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أثناء خطبة الجمعة. إذا قلت لصاحبك أنصت فقط فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فهذا الإنصات أيها الأحبة وهذا التهيؤ من أجل ماذا؟ نحن أيها الأحبة نحضر في الشهر 4 خطب، والسنة تشتمل على 12 شهرا، وإذا حسبتها 4 ضرب 12 48 خطبة، 48 موعظة، 48 محاضرة إن شئت أن تقول، ماذا أثرت فيك؟ هذا الخطيب يتكلم عن البر والصلة والصدق وأكل الحرام وحقوق الجار والخوف من الله عز وجل والجنة والنار إلى غير ذلك من الموضوعات في الأبواب المتفرقة، حتى إن الخطباء لا يعانون معاناة شديدة كما هو معلوم، ومن مارس الخطابة عرف هذا، يعانون من نضوب الموضوعات عندهم. يقول لك خطبنا عن كل شيء 10 سنوات وأنا على هذا المنبر، أعطوني موضوعات، ماذا تقترحون؟ وإذا نظرت في بعض القوائم لبعض الخطباء في الأشياء التي خطب عنها تقول ما ترك شيئا. طيب أين أثر هذه الخطب على الناس؟ أين أثرها؟ نحن لا نتكلم عن أناس بعيدين أيها الأحبة، نحن نتحدث عن أنفسنا، ما هي أثر هذه الخطب علينا؟ لا شك أن الغفلة موجودة والنقص موجود والجهل موجود وتعدي وتجاوز حدود الله عز وجل موجود لدى الجميع، لكن الناس في هذا بين مقل ومكثر. فهذه الخطب التي نسمعها، لو أن أحدا لا يسمع محاضرة قط ولا يحضر كلمة في مسجد ولا موعظة إلا الخطبة فقط، وأكثر الناس لا يفرطون فيها، أكثر الناس يأتون يوم الجمعة ولو كان الواحد منهم لا يصلي الفروض 5 في المسجد، ولذلك تمتلئ المساجد يوم الجمعة. بل في بعض البلاد تجد أن جميع المساجد تصلي الجمعة، لا يوجد عندهم جوامع، كل المساجد مكتظة، وهذا موجود في مثل مصر، ما عندهم هذا مسجد جامع وهذا مسجد فروع، المساجد مليئة، إلا أن الفرق أن بعض الخطباء المرموقين يحتشد الناس في الشوارع، ولربما في بعض البنايات المجاورة والتي لم ينتهي بناؤها بعد فيتجمهرون عند هذا الخطيب، لكن جميع المساجد تمتلئ. أين أثر هذه الخطب على الناس؟ لماذا لا نتأثر كثيرا أيها الأحبة ونحن نسمع؟ لابد من إعادة النظر ومراجعة النفس والقصد والنية والتصور وتصحيح ذلك جميعا. إذا تهيأت يوم الجمعة وأتيت إلى المسجد مبكرا، لابد أن تعمل بوصايا أربع وصايا من أجل أن تستفيد من هذه الخطبة التي هي موجهة لي ولك. الخطيب لا يكلم أناسا خارج المسجد، إنما يكلم من في المسجد، فلا بد من التفطن لأمور أربعة. الأول وهو أصل الانتفاع دائما، حضور القلب، أحضر قلبك. كثير من الناس يأتي وإذا نظرت إليهم وتلفت تجد هذا وهذا وذاك يغط في نوم عميق، فهذا لا يمكن أن ينتفع. ومن الناس من قد تسلط عليه الشيطان، لا يتسلط عليه النوم إلا في مجالس الذكر، أما إذا كان في مجالس له أو غيبة أو حديث لا قيمة له فهو من أنشط الناس، متيقظ تماما، فهذه بلية ورزية. فالله عز وجل قال عن النوم، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالنوم في أرض المعركة والنعاس في أرض المعركة أمنة، لأنه يحصل به طمأنينة القلب فتذهب عنه بواعث الخوف ويحصل به راحة البدن. وأما النوم أثناء الخطبة فهو مذموم، وهكذا في مجالس العلم. بل قال بعض السلف حينما سئل عمن ينام في مجلس العلم قال كلمة شديدة، قال ذاك كذا في مسلاخ إنسان، يعني كلمة يصعب أن أقولها عمن ينام في مجالس العلم، ذاك كذا هو صرح بها في مسلاخ إنسان، يعني حدد نوعا من الحيوانات التي عرفت بالبلادة، ذاك كذا في مسلاخ إنسان يعني في صورة إنسان. فالإنسان أيها الأحبة لا ينام حيث يقسم ميراث النبوة، وإنما يقسم ميراث النبوة في رياض الجنة، ورياض الجنة هي مجالس الذكر. لو أن الإنسان أيها الأحبة إذا حضر مجالس لا فائدة فيها غلبه النوم ونام وتركهم فهذا يمدح به أن قلبه منصرف عن مجالس اللغو، لكن من الذي ينام في مجالس اللغو؟ هذا نادر. الشيطان يبعث النشاط ويحدوه ويحثه ويحضه على المشاركة فيها، أن يكون له دلاء في هذا الحديث ولا يكتفي بدلو واحد. فأحضر قلبك عند سماع الموعظة، والله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والإنسان الذي لا يحضر قلبه لا يمكن أن ينتفع، لأن القلب هو موضع التعقل والتفكر ومستقر الإرادات والمعتقدات، فإذا كان القلب منصرفا فإن الإنسان لا يعقل بيده ولا يعقل برجله ولا يعقل بكتفه، وإنما يعقل بقلبه. فإذا شغل هذا القلب فهو كالمكتوف الذي يريد أن يأخذ شيئا بيده ولا يستطيع، اليد للقبض والبطش. فإذا كان الإنسان مكتوفا فإنه لا يستطيع أن ينتفع بها. فالقلب إنما يكون مكتوفا إذا كان معطلا من الفكر والتعقل والانتفاع فلا يكون حاضرا عند الموعظة، فلا يحصل مقصوده حينما يحضر لخطبة الجمعة، حضر بدنه ولم يحضر قلبه. القلب مشغول بشيء آخر، القلب في الأسهم، في الشاشة، في برامج تلفزيونية، في المعارض، في الغداء الذي سيأكله بعد الصلاة، مشغول به. الوصية الثانية، وهي لا يكون حضورنا أيها الأحبة لخطبة الجمعة من أجل إلقاء التبعة، تسجيل حضور فقط. يجب علينا حضور الجمعة، نأتي إلى المسجد، ولكن هذا المجيء أحيانا لا معنى له، فليست المسألة هي أن نلقي ذلك عن كاهلنا ونقول ها قد حضرنا. لا، الحضور وسيلة لهذا المقصود والمطلوب، وهو الانتفاع من هذه الموعظة. فإذا يجب أن نستشعر هذا المعنى، ولا نقف عند مجرد الحضور. وكثير ممن يأتي يوم الجمعة يأتي لأن هذا فرض عليه، فهو يحضر فقط للحضور ثم لا يبالي بعد ذلك. بعضهم يسأل بعد الخطبة، وين صليت؟ ماذا كانت خطبة المسجد الذي صليتم فيه؟ يقول والله ما أدري ماذا قال، أتيت وخرجت ولم أكن مع الخطيب. وهذا يحصل للإنسان حتى في الصلاة. الآن لو سألنا واحدا واحدا منا ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية، حتى تعرف أننا ما نتكلم عن أناس بعيدين، نحن نعظ أنفسنا بهذا الكلام. ماذا قرأ الإمام؟ اسأل نفسك في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أحيانا قد تكتشف أنك لا تدري ماذا قرأ، ولربما يجتهد الإمام يبحث عن سورة مؤثرة، ولو علم أن بعض من يصلي خلفه لا يفرق بين قراءة آية الدين وبين الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر مثلا، كل ذلك عنده سواء من حيث التأثير. الوصية الثالثة، وهي أن لا نسمع لمجرد الثقافة وتحصيل المزيد من المعلومات، فإن العلم إنما يحضره الإنسان ويستمع إليه ويتعلمه، والموعظة حينما يسمعها الإنسان من أجل أن يطبق ويمتثل وينتفع. وأما أن الإنسان يستكثر من العلم والمعرفة فإن هذا غير مقصود لذاته. من الناس من ثقافته واسعة، وإذا أردت أن تعظ في أمر من الأمور أتبين له حكم من الأحكام، فتجد أنه يفوقك في تصوره لهذا الموضوع ومعرفته بتفاصيله، لكن أين العمل؟ لا يوجد عمل. العلم وحده لا ينفع إلا بالعمل. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأسوأ مثلين في القرآن هما ما يتعلق بمن علم ولم يعمل. الأول مثل طائفة، وهو هذا، شبههم بالحمار أكرمكم الله من يسمع. الحمار، فالحمار هو أبلد الحيوان كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أقل المركوبات زينة. الله عز وجل ذكرها من حيث الزينة بالترتيب: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فأجملها الفرس ثم البغل ثم الحمار. والحمار أقواها على الحمل، يحمل ويتحمل ويصبر، ولذلك كنيت الحمار. الحمار يكنى بأبي صابر، والجمل يكنى بأبي أيوب. فالشاهد أن هذا الحمار لا ينتفع من الكتب التي يحملها فوق ظهره غير أنها تثقله وترهقه دون أن يستفيد منها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كتب كبيرة تسفر عما في داخلها فلا ينتفع بها. وهكذا هؤلاء الذين لم ينتفعوا بالذكرى والموعظة وما أنزل الله عز وجل عليهم من الهدى والبيان في التوراة، وأعرضوا عن ذلك وتركوه، فهم بهذه المثابة. وضرب مثلا للشخص الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب في أبشع صوره، إن تحمل عليه يعني تطارد الكلب فهو يلهث، وإن تركته وأعرضت عنه فهو يلهث، يخرج لسانه ويحركه. فهذا مثل الإنسان الذي آتاه الله آياته، مثله تارة به ولم يعمل بها، مثله تارة بالكلب ومثله بالحمار. أشد الأمثال في القرآن. ولذلك أقول أيها الأحبة، العلم يقصد به العمل، فلا نحضر من أجل مزيد من المعلومات والثقافة، والخطيب ذكر كذا وذكر إحصاءات وأرقام ومعلومات، ثم ماذا؟ أين العمل والتطبيق؟ والوصية الرابعة: استشعر أنك مخاطب بهذا الكلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. فهو شيء تؤمر به أو تنهى عنه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وعظ تأثروا وبكوا ورقت قلوبهم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر ما ذكر. أنس رضي الله عنه يقول: فجعلت أنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وما منهم أحد إلا وقد وضع رأسه بين ركبتيه ولهم خنين، يعني بالبكاء، يبكون إذا سمعوا هذه المواعظ ويتأثرون غاية التأثر. وحديث حنظلة معلوم لديكم جميعا، حينما قال: نافق حنظلة جاء إلى أبي بكر، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنهم إن كانوا عنده وذكر الجنة والنار ووعظهم، تكون الجنة والنار كأنها رائعين من شدة التأثر واليقين والتصديق، كأنهم يرون الجنة والنار. فإذا رجعوا إلى أهلهم وعافسوا الأزواج والأولاد والضيعات، خفت ذلك في نفوسهم، ضعف خف. فهو كان يخشى أن يكون هذا من النفاق، تبدل الحال حينما يسمع الموعظة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما يخرج إلى أهله. وهكذا حينما خاطب الله عز وجل المؤمنين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. رجل غني وتخير أفضل ما عنده من المال، وقال حينما سمع آية واحدة فقط، قال: هي صدقة لله، ضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. ونحن نسمع خطبة كاملة عن فضل الإنفاق في سبيل الله، ولربما تمر السنة على الإنسان وما تصدق بريال واحد. الإنسان يحتاج أن يفكر ويسأل نفسه: في عشر ذي الحجة كم تصدق؟ في رمضان بكم تصدق؟ بعد ذلك بكم تصدق؟ الذي حج، ذكر العلماء رحمهم الله كالإمام النووي أن من علامة الحج المبرور أن يرجع الإنسان بحال غير الحال التي كان عليها قبل ذلك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بعد ما حج وأثناء الحج هل تصدق؟ هل أنفق؟ أو أن الواحد منا يبخل على نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد ووجد عذقا من شيص معلق عند الصفة، والشيص معروف هو ثمر النخل الذي قد ضعف ولم يستوي، يعني لم يؤبر، فيخرج ضعيفا مستطيلا دقيقا لا يتأكله إلا البهائم، فعلقه في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب هذا ليأكله شيصا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذي لا ينفق إلا الثياب البالية والطعام التالف، فإن مثل هذا يكون زاده يوم القيامة. وكذلك ما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي بخيبر فما تأمرني به؟ قال له احبس الأصل وسبل الثمرة. ما قال احسافه، هذا زين لماذا نبذله ونصرفه، يعتبر هذا مغرم وضياع. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لما سمعتها ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية فقلت هي حرة لوجه الله عز وجل. وهكذا عمر رضي الله عنه أعتق جارية من سبي جلولاء، وزيد بن حارثة جعل فرسا نجيبة في سبيل الله، وهكذا من جاء بعدهم، وهكذا أبناء الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة نقلت إلى ابن عمر بالواسطة عن طريق أخته لما رأى تلك الرؤية وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فقط، فكان ابن عمر لا ينام بعدها من الليل إلا قليلا، كان يصلي إلى فروع الفجر ويقول لمولاه نافع أسحرنا؟ فيقول لا، ثم يقوم يصلي. وهكذا سمع كلمة نعم الرجل. كم سمعنا نحن خطبة ومحاضرة عن قيام الليل، بل كم سمعنا محاضرة وخطبة عن المحافظة على الصلاة، صلاة الجماعة، ومع ذلك الحال هي الحال، التأخير هو التأخير. وتجد الواحد منا أحيانا لربما ما يصلي إلا بأطراف الصفوف، ومنا من لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، لا يقوم بصلاة الفجر، وهو يسمع مرارا الموعظة والذكرى فيما يتصل بالصلاة وغيرها. سئل عبد الله بن المبارك فيما روي عنه عن بدء زهده وتوبته، ما كان سبب التوبة؟ فقال كنت يوما مع إخواني في بستان، وذلك حينما حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل ونمنا. يقول وكنت مولعا بضرب العود والطبول، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت عال يقال له راشين السحر، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود في يدي لا يجيبني إلى ما أريد، فإذا به ينطق كما ينطق الإنسان يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول فقلت بلى والله، فكسرت العود وصرفت من كان عندي من الناس والأصحاب، فكان أول زهدي وتشميري. وصار ابن المبارك هو ابن المبارك إمام في العبادة والإنفاق والزهد والعلم، فبموقف. وكذلك الفضيل بن عياض، ومن منا لا يعرف الفضيل بن عياض؟ يذكر في سبب توبته أنه عشق امرأة فواعدته ليلا، فجاء يرتقي الجدران، وبينما هو يتسور ليصل إليها سمع قارئا يقرأ هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فرجع وهو يقول بلى والله قد آن، فآواه الليل إلى خربة وبها جماعة من السابلة يعني المسافرين، وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق وهم لا يعلمون بمكانه، يعني شمروا وجدوا في السير لئلا يقطع عليكم الفضيل طريقكم. فقال أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فبقي في مكة آية، موقف واحد. ونحن الخطب تصل أحيانا الخطبة إلى ساعة إلا ربع، خطبة الجمعة خطبت في أحد المساجد 20 دقيقة خارج هذه البلاد، 20 دقيقة. فلما نزلت قام أحد المشايخ يعلق على الخطبة ويقول هذه خطبة قصيرة مختصرة لكنها، وذكر كلاما، فالشاهد لفت نظري قول الخطيب بأنها قصيرة مختصرة. ثم بعد ذلك جلست مع مجموعة من الخطباء بعد الصلاة، وإذا هم يتحدثون عن خطبهم أنها تصل إلى الساعة، وأن الخطبة التي تكون 20 دقيقة غير مألوفة في تلك البلاد. طيب هذه الخطب الطويلة وهالمحاضرات أين أثرها على الناس؟ وين الأثر؟ هل قست القلوب؟ أبو بكر رضي الله عنه، وضع نفسك مكانه، مصطح رجل فقير قريب لأبي بكر من جهة الخؤولة، أبو بكر هو الذي ينفق عليه لقرابته وفقره. وقعت قضية الإفك، واتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عائشة وعرض أبي بكر أفضل 3، أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأحب الرجال إليها أبوها، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وبنته. فكان ممن تكلم في هذا مصطح بعد هذا الإحسان والإنفاق، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أصل مصطحا بعد اليوم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنفق عليه وأصله ثم بعد ذلك يتكلم في هذه القضية بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أبي بكر وعرض عائشة؟ فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا يأتلي يعني لا يحلف، فالألية هي الحلف. أبو بكر قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، وأعاد إليه النفقة وكفر عن يمينه. سمع الآية تغيرت حاله مباشرة. عمر رضي الله تعالى عنه جاء عيينة ابن حصن وقال لابن أخيه الحر ابن قيس، وكان الحر ابن قيس شابا من خيار شباب المسلمين ومن أصحاب الرأي والعلم والدين، فكان عمر رضي الله عنه يدخل هؤلاء في مجلسه لمشاورتهم، وكان يجالس مثل هؤلاء. فجاء عيينة بن حصن لابن أخيه الحر بن قيس وقال له: لك وجه عند هذا الأمير، يعني عند عمر، فاستأذن لي عليه. يقول: فاستأذنت. فدخل وقال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ما تسهل من أخلاق الناس، لا تدقق ولا تستقصي، فلان قصر وفلان ما قام بالواجب، ما جاءك منهم سهلا خذه ولا تتتبع ما وراء ذلك، وأمر بالعرف، من قصر في طاعة الله تأمره بها، تأمره بكل خير، وأعرض عن الجاهلين، ستجد سفهاء وأهل رعونة لا تقف معهم، فتنزل وتنسفل حتى تكون مساويا وندا وقرنا لهم في الأخلاق والتدني. يقول: وإن هذا لمن الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. رواه البخاري. إذا غضب الواحد منا الآن وجاه واحد وقرأ عليه هذه الآية، يتأثر، يغير، يذهب عنه الغضب. وكذلك حينما حرمت الخمر، والإدمان على الخمر أشد من الإدمان على التدخين، فهذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، فإذا مناد ينادي، فقال له أبو طلحة: أخرج فانظر. يقول: فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة مباشرة، الناس أراقوها، ما قالوا بنخلص هذه الأشياء اللي عندنا الآن وبعدين، أو قالوا نحتاج مستشفى من أجل إخراج هذا البلاء والإدمان من دمائنا، مباشرة جرت في سكك المدينة بلا تردد. فقال أبو طلحة: أخرج فأهرقها. يقول: فأهرقتها في مجلس يشربون الخمر، قال: أخرج فأهرقها. هذا الإنسان اللي يدخن كم مرة يسمع عن التدخين ويرجع كما كان، وهكذا كل من ابتلي بمعصية يسمع عنها. يسمع الإنسان عن حكم الأغاني وسماع الأغاني ويرجع ويشغل السيارة ويسمع هذه الأشياء مباشرة، وين التأثير؟ وين الاستجابة؟ وين الاستفادة؟ يسمع عن المعاملات المالية المحرمة وكأنه لم يسمع، يسمع عن القنوات الفضائية الفاسدة، وهذه الأطباق تعشش فوق بيته، يتزود منها صباح مساء، وين التأثر؟ وين الاستجابة؟ يسمع عن الأمانة في القيام على الزوجات والأولاد وأداء العمل كما ينبغي ويرجع على نفس الحال من الظلم والتضييع والتفريط والتقصير، كأنه لم يسمع شيئا. يسمع عن وجوب الصلاة ولا يرى في المسجد، لا يصلي، أين الاستجابة؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما يخاف الإنسان أن يكون منهم، لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، سماع استجابة وانقياد، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي هذه السورة، سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا أمر من الله عز وجل لا خيار لنا معه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه هي الحياة الحقيقية، الحياة النافعة تحصل بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الانتفاع بموعظة القرآن، الانتفاع بالآيات والهدى والنور الذي جاء الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نسمع هذه الآيات نوعظ بها، نذكر بها، يجب أن يكون لهذا صدى في نفوسنا، أن يكون له من الأثر ما يغير حالنا وواقعنا. فالذي لا يستجيب لا حياة له، وللإنسان من الحياة على قدر ما عنده من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعديم الاستجابة حياته حياة بهيمية، حياة لا ينتفع بها كما يقول الحافظ ابن القيم، يقول مثل البهيمة لا يستجيب ولا يعقل. فالحياة حياة الجسد مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، لكن المؤمن له قلب يعقل به، يستجيب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمستجيبون هم الأحياء وإن ماتوا، وغير المستجيب هو الميت وإن كان حيا يأكل ويشرب ويتنقل. والإنسان أيها الأحبة له حياتان: حياة جسد هذه تكون عمارتها بالأكل والشرب، ويحصل ذلك أيضا للبهائم بالعلف، وأما حياة القلب فإنما تكون عمارتها بنفخ الروح على لسان الرسول البشري عليه الصلاة والسلام، عن طريق تلقي الوحي، عن طريق تلقي الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نفخة تبعث هذه الحياة الكاملة الحقيقية. وأما الحياة الأولى فتكون بنفخ الملك حينما يكون عمر الإنسان 4 أشهر وهو جنين في بطن أمه. ففرق بين هذه الحياة وهذه الحياة. فإذا كان قلبه حيا فإنه يفرق بين الحق والباطل، وما ينفع وما يضر، ويستجيب ويتأثر. ولذلك تجد الناس يتفاوتون، منهم من يسمع الموعظة ويبكي، ومنهم كأنه لم يسمع. ولذلك وصف الله عز وجل حال المنافقين أنهم حينما يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا قال آنفا، ويتساءلون حينما تنزل الآيات أيكم زادته هذه إيمانا. فالله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ثم ذكر حال المنافقين الذين في قلوبهم مرض، قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فنسأل الله العافية من الناس من لا يزيده سماع الآيات إلا إعراضا وكفرا وشرودا عن الله جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي على الإنسان أن يراجع قلبه وأن ينظر في مدى انتفاعه من هذه الخطب والمواعظ، ويخشى ويحاذر أن يحول الله بينه وبين قلبه، لأن الله توعد غير المنتفعين غير المستجيبين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين قلبه، فلا تنفع به موعظة ولا يستفيد مما يتعلم، ولا يؤثر به قراءة القرآن من أوله إلى آخره كأنه لم يقرأ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهنا للتعليل، يعني جزاء على الراجح في تفسيرها، لماذا الله يقلب قلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم عن الهدى فيصرفون عنه؟ قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء وفاق لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فالباء هنا تعليلية على قول جماعة من المفسرين، بما أي بسبب تكذيبهم من قبل ما كانوا ليؤمنوا. فالعبد يخاف ويلاحظ حاله ونفسه واستجابته، ويخشى أن يحول الله بينه وبين قلبه. وما يحصل من الفتن بين الناس أيها الأحبة إنما هو بسبب تفريطهم وتضييعهم وتقصيرهم في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما يقع بين الناس من الفتن هذا من أعظم أسبابه. فلا بد إذن من نظر يعاد ومحاسبة تستجد حينا بعد حين من أجل مزيد من التأثر والانتفاع بهذه الخطب التي نحضرها أيها الأحبة. وكان مقتضى العقل أن الإنسان يقول لا أسعى إلى شيء دون أن أستفيد وأنتفع به. أنت تحضر، فما عليك إلا أن تتفطن لطريق تنتفع به من هذا الذي تسمعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم تحت لوائه، وأن يسقينا وإياكم شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم فرج عن إخواننا في العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.